لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن معاني الإيمان في الطواف، والطواف هو أحد مظاهر الحج، أحد المظاهر. ففي الطواف من معاني الإيمان إقامة ذكر الله، وأيضا حديثنا عن الحجر الأسود والركن اليماني والركن العراقي والشامي والرمل والاطباع في الطواف، ومعنى الطواف سبعا إقامة ذكر الله. الطواف هو أحد معاني الإيمان، أحد مظاهر الإيمان في الحج، أحد المواضع التي يظهر فيها إقامة ذكر الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا أحد معاني الإيمان في الحج. ومن إقامة ذكر الله في الطواف التكبير عند الركن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. ومن إقامة ذكر الله في الطواف الدعاء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والطائفون بالبيت يقيمون ذكر الله على اختلاف وجوههم في الطواف، أن الناس في الطواف على وجوه، منهم من يقرأ القرآن يسمع نفسه ويتدبر ما يقرأ، منهم من يذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل، يعظم الله عز وجل بقلبه ولسانه، منهم من يتفكر في نعم الله الكريم عليه فيشكره عليها، منهم من يتفكر في ذنوب بينه وبين الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل العظيم منها. قال ابن خزيمة: باب استحباب ذكر الله في الطواف. إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة. وإن كان التكلم بالخير في الطواف مباح، وإن لم يكن ذلك الكلام ذكرا لله. ومن إقامة ذكر الله في الطواف الصلاة بعده. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يقرأ في الركعتين اللي يصلّى قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ومن إقامة ذكر الله في الطواف الصلاة بعده وقراءة سورتي الإخلاص في الركعتين بعده لتضمنهما للتوحيد. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العملي، وإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفقت عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه، وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله، وبذلك بعث جميع الرسل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين جل وعلا أن جميع الرسل افتتحوا دعواتهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وطاسيم في المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدينة، كثر ظاهر كثير ظاهر، ما لا ينكر من تأمل هذه الآيات وجد هذا. وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وصلاة وسنة الفجر، وهما متضمنتان للتوحيد. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة كما قلنا للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة أيضا للتوحيد القولي العملي، ولأهمية هاتين السورتين كان يقرأ بهما في أكثر من موضع. فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص قد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلال الله وعظمته من صفات الكمال، ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا، فهذا توحيد العلم والاعتقاد. والثاني توحيد القصد والإرادة، وهو أن لا يعبد إلا إياه، فلا يشرك به في عبادته سواه، بل يكون وحده هو المعبود. وسورة قل يا أيها الكافرون مستملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له، فكان يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ويختتم بهما في سنة المغرب. وفي السنن أنه كان يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار. الأمر الثاني من معاني الإيمان الحجر الأسود، فالطواف بالبيت والاحتفاء بأركانه هو أحد مظاهر الإيمان. ومن معاني الإيمان في الطواف الاحتفاء بالحجر الأسود، فعن سويد بن غفلة قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، والحفي هو اللطيف بك يبرك ويلطفك ويحتفي بك، يقال حفي فلان بفلان يحفي به حفاوة إذا قام في حاجته وأحسن مثواه، ويقال حفي فلان بفلان حفوة إذا بره وألطفه. وفي حديث عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، أي بارا وصولا، لا يقول أحفى به وتحفى به وحفي به، أي بالغ في بره وحفي به حفاوة، أشفق عليه وبالغ في إكرامه، وهو حفي به وهو حفي به. ومن حديث عمر في الحجر الأسود رأيت أبا القاسم بك حفيا. واحتفاء المسلم بالحجر الأسود يتمثل في تقبيله وهو أعلاه، وفي استلامه وتقبيل يده، وفي الإشارة إليه بشيء وتقبيل ذلك الشيء. فهذه ثلاثة أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقبيله وهو أعلاها، واستلامه بيده وتقبيل يده، والإشارة إليه بالمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل ما أشار به. أما تقبيله فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وأما استلامه وتقبيل اليد فعن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأما تقبيل ما أشار به إليه فعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. قال ابن عبد البر لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك، ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده ورفعها إلى فيه وقبلها، فإن لم يقدر على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قابله، فمن لم يفعل فلا حرج عليه، ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعده. واحتفاء المسلم بالحجر الأسود نابع من تعظيمه لبيت الله ومن اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقول عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله، ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله، وإنما قال وأنك لا تضر ولا تنفع لئلا يغتر بعض قرب العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضر بالتقصير في تعظيمها، وكان العهد قريبا بذلك، فخاف عمر رضي الله عنه أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه، فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب. فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضر، وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع. وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفون الأوطان، والله أعلم. ومن معاني الإيمان في الحجر الأسود شهادته لمن استلمه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن قبله بحق. فقوله يأتي هذا الحجر أي ليظهر، ليظهرنه حال كونه له عينان، أي ظاهران يبصران، ظاهرتان تبصران بهما ويعرف المبطل والمحق والمتأدب من غيره، ولسان ينطق به يشهد، أي يثني ثناء جميلا على من استلمه بحق. وقيل على بمعنى اللام، والظاهر أن المراد بالحق التوحيد والوفاء بالعهد الأكيد. ومن معاني الإيمان في البيت الركن اليماني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلم هذا الركن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان إلا ركنين، اليماني والأسود. وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز والعراق من أهل الرأي والحديث، ولا أعلم في ذلك خلافا إلا في الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي عن جابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها، وروي عن عروة وأبي الشعثاء مثل ذلك، وروي عنهما خلافه أيضا. والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار أهل المعرفة بالآثار استلام الركنين فقط، وذلك لحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لا مطعن لأحد فيه، والركنان اللذان لا يستلمان هما الركن الشامي الذي يلي الركن الأسود يعني من جهة الشمال، والركن الغربي الذي يقابل اليمان أيضا من الشمال، وهما اللذان يلان الحجر. وقد نهى عمر ابن الخطاب يعلى ابن أمية عن استلام الركنين الغربيين، يعني وهما هذان المذكوران. وقال عمر ليعلى: لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وعن عبيد ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعهما. قال: وما هي بن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلنا الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الركنين فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال ويتوضأ فأنا أحب أن ألبسهما، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجودا، وهو عند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف إذا كان بين الصحابة، وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء. وفي هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف السنة، وأنها حجة على من خالفها وليس من خالفها بحجة عليها. ألا ترى أن ابن عمر لما قال له عبيد بن جريج رأيتك تصنع أشياء لا يصنعها أحد من أصحابك، لم يستوحش من مفارقة أصحابه إذا كان عنده في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له ابن جريج الجماعة أعلم برسول الله منك ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لا علم له، بل انقاد للحق إذ سمعه. وهكذا يلزم الجميع، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب.